المسلمين أن يتعلموا دينهم وأن يتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما يسر من هذه اللقاءات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من خالص الأعمال وفي القربات والطاعات، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، لم نزل في مثل هذه المجالس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الأحاديث المختارة من هذه الأربعين النووية المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها علينا وأن ينفعنا بها وأن يجعلها بركة لنا في علمنا وفي عملنا وفي تعليمنا، إن ربنا جواد كريم. كنا في حديث أبي ذر وهو الحديث 25، واستهللنا الحديث فيه ولما نكن قد أنهينا ما يتعلق به. وحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الصحابة: ذهب أهل الدثور بالأجور يا رسول الله، فذكروا ما يكون منهم يقولون يصلون كما نصلي ويتصدقون ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. كان الحديث في مثل هذا الحديث العظيم هو مبدأه أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أسرع ما يكون إلى التنافس في الطاعات، كما قال الله جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذا تنافس أهل الدنيا في دنياهم وأهل الأموال في أموالهم وأهل التجارات في تجاراتهم، يتفاخرون بما عندهم وبما يعني جمعوا وما حصلوا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون فيما قدموا وفيما عملوا وفيما تقربوا إلى الله جل وعلا فيه بالقربات. فإذا هذا هو أصل هذا الحديث، ولا يظن النظان أن ذلك كان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كان منهم حسد أو غيرة مذمومة لمن تفضل الله عليهم بالأموال، حاشا وكلا، وإنما أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا في باب من أبواب الخير يستدركون به ما فاتهم أو ما لم يحصلوا بأموالهم وصدقاتهم. وهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به. الصدقة في أصلها طبعا هي النفقة، سواء كانت نفقة واجبة أو نفقة مستحبة، وتطلق الصدقة ويرجى ويراد بها كل أعمال البر والإحسان، لأن الصدقة من إظهار الصدق في الإيمان، وما أحق ما يكون الإنسان في تحصيله وأصدق ما يكون في عمله. فالصدقة إذن هي كل الأعمال، وذلك أنهم في أول الأمر كانوا يظنون أن الصدقة إنما تكون بأموالهم، ولأجل ذلك يعني مما يدل على هذا لما كان في قصر الصلاة للمسافر قال الله جل وعلا صدقة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم، يعني أحسن بها عليكم، فدل ذلك على أن الصدقة كل ما كان من أنواع البر والإحسان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى بابين من أبواب الصدقة، فأولهما ما يكون مما يتعدى إلى الغير، وذلك في قوله وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، وهذا باب واسع لا حد له، وسيأتينا في الحديث الذي بعده ما يتعلق به، والكلام فيه طويل، ولعلنا أن نرجئ الحديث إلى ذلك الحين. أيضا الباب الثاني من أبواب الصدقة هي الصدقة القاصرة المتعلقة بالإنسان في نفسه، وهذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل تسبيحة صدقة، في كل تكبيرة صدقة، في كل تحميدة صدقة، في كل تهليلة صدقة. ذكر الله جل وعلا من أعظم ما يتصدق به الإنسان وما يستبق به الخيرات. ولذلك جاء في حديث معاذ الذي عند أهل السنن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة والذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله جل وعلا. فهذا أدل ما يكون على أن التصدق والصدقة تكون بذكر الله جل وعلا كما تكون بالأموال، بل هي أولى وأفضل، بل هي أولى وأفضل. أيضا جاء مثل ذلك في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فكل ذلك يدل على ما ذكرنا أن الصدقة تكون بسائر أعمال البر والإحسان. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 10 أنفس أو 4 أنفس من ولدي إسماعيل، 4 أنفس من أنفس ولدي إسماعيل، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن هو إشارة من نبينا صلى الله عليه وسلم إلى فتح أبواب البر والإحسان، وأن الإنسان لا يكاد يعجز عنها، وأنه إن انغلق في ذلك باب فإن الله جل وعلا يفتح له به بابا. كنا كما قلت لكم أرجعنا ما يتعلق ب يعني الصدقات المتعدية والإحسان الذي يأتي إلى الغير في الحديث الذي بعده، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، البضع المقصود به يعني بعض الإنسان، ويكنى به عن الفرج، ويراد به إذن الجماع، لأنه هو محل الجماع وما يأتي الرجل من امرأته فيه، فكن به. كيف كان له في هذا أجر؟ كان للإنسان أجر في ذلك من جهة ماذا؟ من جهة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام. فكان إذن انتهاء الإنسان عن المحرم وقصده ما عند الله جل وعلا، هذا له به أجر. أيضا هي باب من أبواب الإحسان، فإنها إحسان الإنسان إلى نفسه بأن يعفها، وفي ذلك اعتدال مزاجها وإقبالها على طاعة ربها، ففيها بلغة له في الخير. أيضا فيها من جهة أخرى إحسان له إلى زوجه وأداء لحقها، فكان ذلك كله مما يزيد به الأجر عند الله جل وعلا، ويطلب به الثواب من الله سبحانه وتعالى. طبعا جاء في بعض روايات الأحاديث أنه لما علم بذلك أهل الدثور من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا كما فعلوا، فجاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه، قالوا: فعلوا ما فعلنا. قال: فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فكل ييسر الله له من أعمال البر، وكل يفتح له من أبواب الخير، لكن من طرق بابا من أبواب الخير يوشك أن يفتح له، ومن نواه فإن الله جل وعلا يبلغه إياه. ولذلك كان لمن نوى الخير مثل أجر من فعل، كما صحت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما جاءتنا إشارة بإذن الله إلى ما يتعلق بذلك في حديث قادم في حديث ابن عباس في آخر هذه الأربعين بإذن الله تعالى. لعلنا نكتفي يعني بما يتعلق بهذا الحديث، وننتقل للحديث الذي بعده، وإن كنا قد أجملنا الحديث فيه، وسبب ذلك أننا قطعنا الكلام عليه في الدرس الماضي والدرس القائل هذا، فكان فيه شيء من المراوحة أو الضعف، لكن عسى الله أن يعفو عنا. نعم يا أخو.
قال النووي: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
نعم هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه من الأحاديث العظيمة من الأحاديث الجليلة وفيها من نشر الخير وإظهار الإحسان وبذل المعروف وأن يملأ العباد أوقاتهم وأيامهم وأحوالهم في دخولهم وفي خروجهم وفي أنفسهم ومع أهليهم ومع الناس أجمع بأنواع من الخير أينما كانوا في السوق أو كانوا في عمل أو كانوا في مسجد أو كانوا غير ذلك تملأ الحياة بأنواع من الصدقات والإحسان. ولذلك لم تكن شرعة ولا دستور ولا منهاج ولا ثقافة ولا قانون بأعظم مما جاء في شرع الله جل وعلا من أن يحمل الناس على الخير في كل أحوالهم، سواء كان ذلك في إتيان الواجب أو كان ذلك في فعل المستحب أو كان ذلك في كف الشر، وكل ذلك جاء في مثل هذا الحديث ودلت عليه هذه النصوص. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامة من الناس عليه صدقة. ما المقصود بالسلامة؟ سلامة في الأصل هو يعني المفاصل، وأصلها أنها تطلق على ما يكون بين فرس البعير وشيء صغير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن مفاصل الإنسان ونعم الله جل وعلا عليه كثيرة فيحتاج أن يشكر الله فيها، وكان لكل مفصل منها حق وشكر فوجب عليه أن يؤديها. وإذا نظرنا إلى مفاصل ابن آدم أو عظامه فإنه قد عدها بعض الأطباء 248 وبعضهم 265، إلا أن أهل العلم يقولون أنها 360 قطعا، وأن من عدها فإنما تركوا السمسمانية وهي المفاصل الصغيرة، ولذلك هي 360 مفصل، فكل واحد منها يحتاج فيه إلى بذل الصدقة فيه. فتأملوا لو كان كل واحد يتصدق في كل يوم 360 فكم من الصدقات والإحسان والبر الذي يكون عند الناس. وهذا هو ديننا وهذا هو شرعنا. وما يدل لذلك أنه جاء في حديث أبي ذر الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل إنسان 360 عظما أو مفصلا عليه فيها صدقة. قالوا أو يقدر يا رسول الله أو يطيق ذلك أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى النخامة يدفنها في المسجد صدقة، فإن عجز فيجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا مما يدل على عظم ما يتعلق بمثل هذه الأعمال وإتيانها والقيام بحقها. وفي حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الصدقة والإحسان فقال يعين الملهوف ويقضي وذا الحاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله فقال فإن لم يفعل قال فليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال فإن لم يفعل قال فليكف شره عن الناس فإنه له صدقة. فهذا يدلنا على ماذا؟ على عظم إتيان الأعمال الصالحة، وهو الذي ذكرناه لكم من نشر الصدقات والإتيان بها وعظم ما يملأ الإنسان وقته وحياته بها. وجاء في ذلك أحاديث عظيمة وأحاديث كثيرة في تنويع أنواع البر، ولو وقفنا على ما جاء في هذا الحديث لكانت يعني تحتاج إلى وقفات طويلة، لكن حسبك أن الكلمة الطيبة الصدقة يقولها الإنسان لمن يعني وجده مصابا أو وجده متعبا أو وجده مريضا أو وجده مرهقا أو كان ذا قرب من أو كان له والدا أو كان له مدرسا، أحسنت إلينا في تدريسك أيها الأستاذ أو ما زلنا نتعلم من خيرك، كل هذا كلام طيب وكله صدقة. إماطة الأذى صدقة، سواء كانت حجرة يعني تنحيها عن الطريق أو كان بعض الأذى فكيف بالذين يؤذون الناس في طرقاتهم. إذن هي أبواب كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أدخل هذا الباب أو فتح هذا الباب للناس جميعا، ولذلك جاء في الحديث الذي في الصحيح: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طير ولا سبع ولا أحد إلا كان له به صدقة، حتى من يأرزه يعني يأتي فيستظل بظلها أو يسكن فيه يكون له فيها أجر. وجاءت بنحو ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة، لا تمر علينا هذه الأحاديث مر الكرام، ولا ينبغي أن يكون حظنا منها هو الدراسة والكلام، وإنما لا بد أن يكون للإنسان فيها حياة تملأ وقته وتملأ حياته، فليكن كل أيامه وكل أحواله صدقة يتصدق لله جل وعلا بها. إذا انتقلنا، ولا نريد الإطالة لئلا يضيق بنا الوقت، لكن يجب على الإنسان أن يعلم أن أبواب البر والصدقة في هذا كثيرة، وأن مبنى ذلك هو شكر الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهو الذي سواك وهو الذي عدلك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والله جل وعلا يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد كرمنا بني آدم، وهو الذي جعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يعني أمر الله جل وعلا بشكر العبد لله جل وعلا على ما أقام له. ولذلك لما شكى بعض الناس لأحد السلف حاجته قال: أتود لو أن ببصرك 100,000؟ قال: لا. قال: أتود لو أن لك بيدك 100,000؟ قال: لا. وهكذا. قال: فإن عندك 100,000 كثيرة. فهذا مما يدل على عظيم فضل الله جل وعلا. والشكر هنا منه ما يكون واجب، وذلك بإديان الواجبات وفعل الطاعات والبعد عن المحرمات. وربما جاء في بعض هذه الأحاديث ما يدل على ذلك، لأن جاء في بعضها ما فعل المستحبات وبعضها فعل الواجبات، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فعل الطاعات وفروض الكفايات، ومنها ما هو مستحب، وكمال ذلك وتمامه بفعل المستحبات والسنن والبعد عن المكروهات. وقوله في كل يوم، يعني المقصود به اليوم الخاص، لأن اليوم قد يطلق في بعض الأحوال ويراد به يعني مجموعة من الأيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما جاء عن الصحابة يوم صفين، فإنه مجموعة من الأيام التي حصل فيها القتال والاقتتال، وحصل فيها يعني ما حصل من القصة المشهورة. نعم. فإذا هذا ما يتعلق بهذا الحديث. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني هنا أشار إلى بعض الروايات: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وعندنا هنا إذن مسألتان: أولاهما أن من أبواب البر كف الأذى، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأن ترك الشرور وحبس النفس عن أذى الناس هذا باب من أبواب الصدقة والإحسان، لأنه من أعظم ما يكون، من أعظم ما يكون أن يسلم الناس من شرك، يسلم الناس من بلائك، يسلم الناس من كلامك، يسلم الناس من سوء أخلاقك، يسلم الناس من يعني ما يكون منك مما اعتدته في حياتك. فإنك إذا حبست الناس عنك فإن الشر قد انحبس، وإذا انحبس الشر انفتح للناس باب الخير. هذا شيء. والشيء الآخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على ركعتي الضحى وأنها تجزئ عن ذلك. يقول أهل العلم: وأن في هذا إشارة إلى أن الصلاة يحصل فيها حركة الأعضاء كلها، وكانت في صلاة وكانت أداء لحق الله، فيكون بها فعل ما يتعلق بأداء شكر هذه الأعضاء جميعا. لو نظرنا إلى هذا الحديث ففي جملته يدل على الصدقة المتعدية، والصدقة التي تنتشر إلى الغير، إن كان قريبا أو رحيما أو جارا أو بعيدا أو غير ذلك. وفي ذاك الحديث أكثر ما ينصب إليه فهو في الصدقة القاصرة، وإن كان فيه إشارة إلى الصدقة المتعدية، فيكون الحديثان بمثابة المكمل بعضهما لبعض، ويكون ذلك تمام الأجر والثواب عند الله جل وعلا. في نهاية ما يتعلق بهذا الحديث لا بد أن يعلم أن متعلق مثل هذه الأعمال إنما يكون في إخلاص القصد لله جل وعلا. فإن الناس من يحب بذلك الثناء أو يحب بذلك الشهرة أو فإن ذلك لا يجدي عليه شيئا. ولأجل هذا إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله حتى ما تضع في امرأتك. فيقول أهل العلم فمما يدل عليه هذا الحديث وما في معناه أنه لا يكون للإنسان عمل صالح وصدقة حتى يكون له نية خالصة مما يدل عليه هذا الحديث. وأيضا عمومات الأحاديث التي دالة على أن الأعمال مبناها على النيات الذي هو حديث عمر الأول قد مر بنا إنما الأعمال بالنيات. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يجعلنا من المتصدقين والموفقين في سائر أيامنا وأحوالنا. ننتقل إلى الحديث الذي بعده على وجه الاستعجال. نعم.
الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
نعم. هذان الحديثان حديث النواس بن سمعان ووبيصة بن معبد ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى وهما من الأحاديث العظيمة، وهي مكمل لحديث النعمان بن بشير، وفيه فوائد جليلة لمن فتح الله جل وعلا بصره وبصيرته وفتح الله جل وعلا قلبه وجعله من الموفقين للخير القائمين عليه. بداية أول ما ذكر في حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر البر وقال من أنه حسن الخلق. والبر جاء في آيات كثيرة وفي دلالات من دلالات السنة أيضا، فالله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى، والله جل وعلا قال: لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فالبر قد يطلق ويراد به جميع الأعمال الصالحة، ويطلق البر ويراد به فعل الطاعة، ويكون التقوى يراد بها اجتناب المعصية كما في قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. فبهذا فرق أهل العلم، قالوا الأول في الفعل والثاني والتقوى، فهو فيما يتقى ويترك. وقد يأتي البر هنا وقال من أنه حسن الخلق، فيكون هذا يعني أن من أعظم أبواب البر حسن الخلق. وقال بعض أهل العلم أن المراد هنا بحسن الخلق أنه يطلق ويدخل فيه جميع الأعمال، لأن الخلق لا يخلو من إما معاملة للخلق والإحسان إليهم والقيام بحقهم، أو قيام بحق الله جل وعلا وفعل ما أمر الله به، وذلك معاملة وخلق يتخلق بها العبد لله سبحانه وتعالى ويتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يخرج بذلك البر عن المعنى الذي جاء في سياق الآيات ودلالات الأدلة الكثيرة. وعلى كل حال فلا شك أن حسن الخلق من أعظم أبواب البر ومما يجب أن يعنى به، وقد ذكرنا من جملة من الأحاديث الدالة على أهمية ذلك والعناية به، وما يحصل من إخفاق كثير من الناس في القيام بالتزام الأخلاق الطيبة، خاصة إذا كان فيها ذلك يعني شيء من المماحكة أو شيء من السوء أو المغاضبة أو المنازعة أو وردت على الإنسان من النقيصة أو الزلة أو الخطيئة أو الهفوة أو الغيبة أو النميمة. والله جل وعلا هو الذي يتولى العباد في حسن الخلق، وأعظم ما يكون من بذل الندى وكف الأذى، فلئن استطاع أناس كثير بذل الندى والإحسان فقليل منهم الذي يكون منه كف لأذى واحتمال لأذى الناس، وهذا باب عظيم من فتحه الله عليه فإنه قد فتح له باب كبير، أو قد فتح له بابا كبيرا، قد فتح الله له بابا كثيرا، يعني قد يحسن ثم قد يحتمل الأذى في أو يكف أذاه عن الناس، لكن من الذي يحتمل أذى الناس؟ ومن احتمال الأذى أيضا أن يبادلهم بالإحسان أو أن يراجعهم بحسن الأخلاق وطيب الأعمال فيكون ذلك أتم. ولأجل هذا كان لما عاتب الله جل وعلا أبا بكر في حين أمسك عن صدقة على مصطح، قال الله جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فأعاد الصدقة التي كان قد منعها، وجاء في بعض الروايات أنه ضاعفها ضعفين، ضاعفها ضعفين. فإذا هنا قال والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي حديث وابصة قال استفت قلبك، البر مطمئنة إليه النفس والإثم ما حاك في النفس. هل النفس مناط للعلم بالأوامر والأحكام ونحوها؟ اتفق أهل العلم وأهل السنة والجماعة على أن متلقى الأحكام إنما هو من الكتاب والسنة والقياس الصحيح، فلا مجال إلى أخذ الأحكام من الرؤى أو المنامات أو الهامات أو اختصاص بعض الناس بمنزلة يلقي بها أحكاما أو يظهر بها معاني، فإن ذلك ليس لأحد. فإذا قيل ذلك فما معنى هذا الحديث بهذا المعنى؟ معنى هذا الحديث عند أهل العلم ونقوله على وجه الاختصار، أولا أن أهل العلم أدخلوا في ذلك أن الله جل وعلا من عظيم فضله ومنه على عباده أن المستقيمين على طاعته، المستمسكين بحبله، المقيمين على طاعة الله جل وعلا، فإنه لا يزال لهم في قلوبهم ما يحملهم على الخير ويحرك قلوبهم إليه ويدعوهم إلى الاستمساك به وينفرهم من الشر، ولا يزال يتحرك قلبهم نفرة وخوفا وخشية مهما ظهر من الأمور المسوغة أو المقربة أو المسهلة إلى ذلك الشر، وهي التي يعني تكون بها الفراسة ويكون بها التوفيق من الله جل وعلا، فضد ذلك الخذلان. فأهل الإيمان أهل توفيق من الله، وأهل الشر والكفر والطغيان أهل خذلان من الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما ذكره أهل العلم هنا أن بعض المسائل يكون فيها اشتباه، ويقول أهل العلم في أو يكون فيها بين أهل العلم اختلاف، فلا يزال المرء يطلب بذلك لنفسه النجاة، فإنه إذا سلك مسلكا من هذين المسلكين فإنه ربما يجد في نفسه ما يحمله على التورع ويمنعه من الولوغ والدخول، وذاك باب من أبواب التي جاءت في هذا الحديث وحملها عليه أهل العلم. وأيضا مما يدخل في ذلك أن الإنسان قد يستفتي فيفتى، وإنه لا يزال يعلم أو يقع بجواز ذلك أو بحله أو بالإذن فيه، لكنه يعلم في نفسه أنه ليس كذلك. لماذا؟ لا لأن المفتي قد أخطأ، لكن لأن المفتي قد بنى الأمور على ظاهرها وظاهرها مكتمل، لكن في نفس هذا المكلف ما يكون به يعني ما يدل على خلاف ذلك. مثل ماذا؟ مثل يعني لو أنه قال إن فلانا من الناس يعني سألني أن هل أبيع ما عندي، فهو قال له بع وأنا نصحته أن البيع خير، فهل علي في ذلك شيء؟ يقول ليس عليك في ذلك شيء المفتي، لكنه مثلا علم أن مثل هذه البضاعة يريد أن تنفد من عنده حتى يختص هو بها، فهو في نفسه أراد لذلك شرا أو لم يرد له خيرا أو كأنه صرفه عما يكون فيه صلاحه. وقل مثل ذلك كثير مما يعلم الإنسان من نفسه أنه أراد خلاف الغير الخير وغير ما يراد من البر والإحسان إلى الخلق. ولذلك أمثلة كثيرة، كأن ينصح لشخص بأن يشتري هذا المكان وليس في نفسه إلا أنه يريد أن يذهب ماله وينفقه فيما لا فائدة له فيه ليكون هو أكثر مالا أو أسعد بالتصرفات أو حتى يتفرغ له أشياء كثيرة مما يقوم بها. إذن الإثم حواز القلوب كما جاء عن ابن مسعود وتتردد فيه النفس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك. وأيضا مما يدخل في هذا ما يكون من فتوى أهل العلم، أنه قد يجد من يفتيه بالجواز لكنه يعلم أن من هو أكثر علما وأعظم ورعا أفتى بغيره، فإذا ذهب إلى من يفتيه بالجواز فإنما ذهب لهوى نفسه، فهو يعلم ذلك منها، ولا تبرأ ذمته عند ربه يوم لقاء، ولا يكون في ذلك مؤديا للأمانة. فمثل هذا مما يدخل في هذا الحديث وذكره أهل العلم. يعني هذه بعض المسائل التي تتعلق بهذا الحديث على وجه الاستعجال. نعم، ننتقل لحديث أبي نجيح العرباض بن ساري.
الحديث 28.
الثامنة ولا الثامن؟
الحديث الثامن.
نعم.
والعشرون. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تعمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث هو حديث العرباض بن سارية، يعني من الأحاديث العظيمة والأحاديث الجليلة. لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، هذا الذي يقوله الصحابة والفاعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس قلب من قلوب الخلق مهما ارتفع ومهما عظم ومهما يعني اختص به من خصائص العلم والفضل والدرجة والمنزلة إلا وهو محتاج إلى ما تحرك به القلوب وتصقل به النفوس وتصلح به الصدور ويطلب به رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك أصحابه من الموعظة، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت بمدحهم الآيات ودلت على ذلك الدلالات وتوافرت وتكاثرت الأدلة في مدحهم وعظيم منزلتهم، منهم المبشر بالجنة ومنهم المبشر بالمغفرة ومنهم المبشر بعظيم المنزلة وعالي الدرجة عند الله سبحانه وتعالى، وما ذاك ليكون بمغنيا عن أن يستمع إلى الموعظة وأن تحرك بذلك القلوب وتصلح بذلك النفوس. ولذلك قال الله جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. كل الناس أيا كانوا لا بد لهم من المواعظ التي تحرك نفوسهم، ذكر الموت، ذكر الجنة، ذكر النار، التخويف من عذاب الله، التخويف من انتهاك حرمات الله، الحث على فعل الطاعات، إرادة الأحاديث الدالة على ذلك. ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابة بالموعظة بين الفينة والأخرى، فإن القلوب تصدى وإن النفوس تعرض وإن الإنسان يمل وإن النفس تهدأ وتصد، حتى إذا جاءها الواعظ وتحركت بالقرآن وبدلالة السنة وبمثل هذه المواعظ عادت وآبت ورجعت ونجحت وأفلحت وأبعدت عنها الشياطين والخطرات والوساوس. فكل ذلك كان من أعظم ما ينبغي لنا أن نحرص عليه. ولذلك لم يزل أهل العلم يعنون بهذا ويؤلفون فيه المؤلفات. ابن الجوزي له مؤلفات كثيرة، ابن القيم رحمه الله تعالى له مثل ذلك، ولم يزل العلماء المتقدمون منهم والمتأخرون على هذا الأصل اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. موعظة بليغة وجلت منها القلوب فتحركت وخافت وخشيت، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فتوجل القلوب وتخاف وذرفت منها العيون، بان ذلك في آثارهم وفي جوارحهم، لأن القلب إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا خشع لله جل وعلا دمعت مع ذلك العين وسكنت مع ذلك الجوارح واستقامت على طاعة الله جل وعلا وأبعدت عن معصية الله. من الذي يستغني عن المواعظ وقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ من الذي يستغني عن المواعظ وهو يرى أنواعا من الشرور التي تحمله على الشر وتصده عن الخير وتقربه إلى دواعي الشيطان؟ فإذا هذه هي المواعظ وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلتنشط النفوس ولتحرك القلوب ولنجتمع لمثل هذه المواعظ ولندعو إلى الخير، وليكن لذلك نصيب في حلقنا وفي جمعنا وفي اجتماعاتنا وفي تقلبات أيامنا، حتى لا يكون منا الضعف والإعراض. هذه الموعظة كانت موعظة بليغة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وعظ تحرك قلبه، احمر وجهه، ويعني بدأ منه ارتفع صوته، يعني شيء. ولذلك جاء في الحديث يقول كأنه النذير العريان. النذير العريان يعني الذي سرق ثيابه، فيقول العدو خلفكم وقد سرق ثيابه، فهذا دليل ظاهر على أن العدو حاصل. فكذلك ينبغي أن يكون الواعظ صادقا وأن يكون متحمسا قائما بحقها. بعض أهل العلم يقول أن يعني الزيادة رفع الصوت إنما يكون عند ذكر الساعة ونحوها، لأنه جاء في بعض روايات الحديث إذا وعظنا فذكر الساعة احمرت عيناه وعلى صوته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني هذه الموعظة اختصت من غيرها من سائر المواضع المواعظ بمزيد يعني معان بليغة ودلالات كثيرة، وذلك أن المرء إذا كان في إدبار حاله أو انقطاعه عن أصحابه، إن كان ذلك بسفر أو كان ذلك بموت، أعظم ما يكون في إخلاص الموعظة لهم وذكر ما يحتاجون إليه في أمورهم إن كان صغيرا أو كبيرا. فمن يودع أهله منتقلا من هذه الدار فإنه لا يزال يذكر في وصيته كل ما يحتاجون إليه من أمور قليلة أو كثيرة. فكان الصحابة أحسوا من ذلك فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وصية يوصيهم بها، فقال أوصيكم بتقوى الله. الوصية بتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين والمتقدمين والمتأخرين، وكل أحد لا يستغني عن هذه الوصية. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والسمع والطاعة، يقول أهل العلم في الجمع بين هذين الأمرين ما يحصل بهم الفلاح، أما التقوى ففيها فلاح ونجاح في الآخرة، وأما السمع والطاعة ففيها حفظ مصالح العباد في الدنيا. وذلك أنه من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للولاة في أي حال من أحوالهم، ولذلك حتى لو حصل منهم تأخر عن الصلاة ولو حصل منهم نقض لبعض عرى الدين، ما داموا مستمسكين بأصله وداعين إلى لوائه، فإنه وإن حصل منهم يعني هنات كبيرة وأخطاء عظيمة، فإن ذلك لا يعني الخروج عليهم أو عدم بذل الطاعة لهم، فإن هذا مما أمرنا الله جل وعلا به. فكما أمر الله بالصلاة وأمر بالزكاة أمرنا بالسمع والطاعة، فحينما نمتثل فنمتثل كما نمتثل في الصلاة والزكاة، ولا ذلك على سبيل المقابلة أو سبيل المعاوضة، بل هو أمر من أوامر الله جل وعلا التي جاءت في كتابه. وبعض الناس يظن أن هذه عقد وأن العقد مبناه على المعاوضة، يعطيني وأعطيه ويبذل لي وأبذل له، لا وكلا، بل هي بيعة، وبيعة معقودة في أعناق، يجب على أهل الإسلام بذلها والسمع والطاعة فيها. ولأجل ذلك جاءت في كل الأحوال حتى في حصول الأثرة، كما في حديث عبادة بن صامت، وهنا قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، مع أن العبد المملوك لا ولاية له لأنه مملوك لسيده، فكيف تكون له ولاية؟ وهنا قال عبد حبشي يعني مجدع الأطراف في بعض الروايات. ما المراد بذلك؟ ليس في مثل هذا انتقاص لهذا، وإنما لما كان مثل العرب وأهل قريش الذين هم ساداته يأنفون عن مثل ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه عليه وسلم أن يبين أنه مهما كرهت صدورهم ومهما كرهت نفوسهم من السمع والطاعة فإن ذلك واجب عليهم، وأن ذلك ليس إلى هواهم وليس إلى إرادتهم. فإذا الوصية بتقوى الله، ثم الوصية بالسمع والطاعة. تقوى الله تكلمنا عليها وما يتعلق بها في حديث معاذ، فلا نحتاج إلى مزيد من الكلام، وقد يعني ذكرنا السمع والطاعة. هذه أصل كما قلنا من أصول أهل السنة والجماعة، جاءت بها هذا الحديث وحديث عبادة بن الصامت وغيره من الأحاديث. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول أهل العلم في هذه الآية دلالة على أن طاعة الولاة تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله، ولأجل هذا جاء في الحديث: إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فيكون هذا أصلا معروفا وأمرا ثابتا، وهذا يقرره علماء وأهل السنة والجماعة. هنا يعني ما يتعلق بالطاعة في المعروف، يعني سواء كان ذلك فيما أوجب الله تعالى فيكون أمرهم تأكيدا وحثا وحملا على الخير، وإن كان ذلك فيما كان من المباحات فأمرهم بهذا يستوجب الطاعة لاختصاصه بأمر ولي الأمر، وأما ما كان فيه معصية فإنه لا طاعة من خلوق في معصية الخالق. لكن حصول ذلك منه لا يعني الخروج عليه، ولا يعني أنه قد ذهب حقه، بل لا يؤتمر بأمره في ذلك ويبقى على حقه فيما سواه، كما ذكر ذلك أهل العلم وقرره أهل السنة والجماعة. السمع والطاعة هما كالشيء الواحد، يسمع ويطيع، كأن السمع سابق والطاعة لاحقة، فإذا سمع المرء استجاب ثم أطاع. وقد يقال من أن السمع يعني أن يسمع فيما يكون من النواهي فينتهي عنه، والطاعة فيما يكون من الأوامر فيمتثلها. على كل حال ذلك داخل فيها لا محالة، ومتعلق بها أمرا ظاهرا لا غضاضة فيه. طيب، إذا كان من ولي الأمر أنه يعني عرف منه العدل والصلاح، فهل أو كان دون ذلك من أهل الجور والظلم، هل ما كان من الأوامر التي لا يعلم هل هي معروف أو ليس بمعروف، كيف يفعل فيها؟ بعض أهل العلم يقول الأصل أن طاعته معروف فيؤتمر بها. بعضهم يقول أنه إذا كان مما عرف بعدله فحتى لو ظهر في الأمر سوى ذلك فالأصل أنه عادل وأن أمره على وجه صحيح. فإذا قال مثلا يؤخذ مال هذا، فالأصل أنه يؤخذ بوجه حق وأن هذا معتد في ذلك المال أو نحوه فيستجاب. وبعضهم يقول لا، إذا كان الأمر من ولاة الجور فإنه إذا كان الأمر فيه شيء من الغبش وعدم الظهور فإنه يطلب التحقق ولا يدخل في ذلك حتى يتبين. والأمر في هذا يعني محتمل، والأصل هو الإبقاء على طاعتهم ما لم تظهر أن الأمر لهم أو أن أمرهم معصية فيترك. نعم. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فيرى اختلافا كثيرا. وهذه من يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، وذلك أن المرء يعني مطالب بالاستقامة والاستجابة مهما رأى من الاختلاف، كما قلنا في أنه يؤدي الحق لله جل وعلا. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم بأئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قالوا: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها، فإن أدركتمها معهم فصلوها. لم يأمر بمنازعتهم ولا بمخالفتهم ولا بمعارضتهم. وأليس هذا من الاختلاف الكثير؟ تأخير الصلاة عن أوقاتها وعدم الخروج إليها، وهذا من أعظم الشنائع ومن أعظم البلايا. فمع ذلك لما كان أمر الخروج والاختلاف عليهم ومعارضتهم ومنازعتهم بلاؤه أكثر، فإنه يطلب الاستقامة على ذلك وعدم الخروج. ولأجل هذا يقول أهل العلم أو بعض أهل السنة يقول: الأولى لهم ذنوب كالجبال، ذنوب كالجبال كبيرة، يقولون: ولهم حسنات كالليل، فإذا جاء الليل غطى الجبال، فكذلك حسناتهم. ولذلك ما خرج أقوام على إمامهم إلا كان بذلك بسبب ذلك بلاء كثير وشر مستطير. خرج بعض التابعين وعلى على الحجاج في فتنة ابن الأشعث فيقولون الذي قتل في تلك الليلة أكثر من الذين قتلهم الحجاج في سنة كاملة، مع اختلال الأمن وتسلط السفهاء وحصول شهور كثيرة. ولأجل ذلك كان الطلب الاستقامة على الولاة إنما هو يعني به صلاح الحال. من يعني يذمنا بذلك أو يقول هؤلاء علماء السلطة فليقولوا ما قالوا ما دام أن بأمر الله جل وعلا مؤتمرين وبهذه الوصية النبوية مقتدين، فليقولوا ما يقولوا وليصمون بما يصمون وليصفون بما شاءوا، فليس والله ذلك إلا يزيدنا شرفا ويزيدنا استمساكا، وحتى ولو حصل علينا البلاء فإنا نطلب الأجر من الله جل وعلا والصبر والتثبيت منه سبحانه وتعالى، فلا منازعة في ذلك، خاصة والناس يرون ما يزيدهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثباتا واستمساكا من نازع الولاة حصل له شرور كثيرة من البلاء وحصول الشرور التي لا منتهى لها. وإياكم ومحدثات الأمور، هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم في الاستمساك بالسنة، وضدها المحدثة والبدعة، فإنه ليس شيء إلا قد جاءت به الدلالات كما سيأتينا في الحديث، فعلينا بالاستمساك وعلينا بالاتباع وعلينا بالاهتداء. وإياكم والبدعة وإياكم الضلالات وإياكم بأهواء الناس ومخترعاتهم ومبتدعاتهم، فلا عبادة ولا استقامة ولا استنان إلا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة، كل محدثة تكون ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على ما يجب من الاستمساك بطاعة الله جل وعلا. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنتي، السنة منسوبة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود كل ما جاء عن من أقوال وأفعال وتقريرات، سواء كان ذلك في أصول الشرع أو كان ذلك في الفروع، سواء كان ذلك في الأقوال أو كان ذلك في الأفعال، فنحن مقتدين متبعين، لا نزيد من عند أنفسنا. اليوم يقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا هو الواجب على المرء والواجب على أهل الإسلام. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فسبب الوقوع في هذه البدع سبب للضلال وترك الهداية والاستقامة على أمر الله جل وعلا، فكان مما ينبغي على المرء أن يحفظها. ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم على سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. جاء مدحهم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في لما ذكر أنه تكون بعده خلافة على منهاج النبوة 30 عاما، وهي التي جاءت عن هؤلاء الأربعة، علي 6 أشهر أو قريبا منها، وأبو بكر 2 سنين، وعمر 22 عاما، وعثمان 6 أعوام، فبذلك يكتمل 30 عاما، يعني فيها تقاطيع تكمل بها 30 كما عدها أهل العلم. ففي هذا إشارة إلى ما ذكرنا من أنه يعني جاء تزكيتهم ومدحهم وهم من المبشرين بالجنة، واتفق أهل السنة والجماعة على أنهم هم الخلفاء الراشدون المهديون كما جاء ذلك في دلالات الأحاديث. عفوا أنا قلت علي 6 أشهر، هي أيضا 6 سنوات، ثم تتمة ذلك في خلافة في الحسن 6 أشهر، فكانت 30 عاما. على كل حال ما نريد أن نقوله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زكى الخلفاء الراشدين، فما كان من سنتهم فهي متبعة. ولذلك أقر أهل العلم مثلا ما جاء من الحكم بالخلوة من أنها في مثل الدخول، قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا وأغلق بابا فعليه المهر ووجبت العدة، وأيضا مثل ما جاء في الأذان الأول فإنه مما سنه عثمان رضي الله تعالى واتبعه المسلمون واقتدوا به في على مر العصور والأزمان واختلاف الأماكن لم يختلفوا في ذلك، لأنها من سنة الخلفاء الراشدين. كذلك حين جمع أبو بكر القرآن والمصاحف ونحوها، ثم أيضا جاء عثمان فكتب المصحف ووحده في ذلك ونشره في الأمصار، فكانت كل ذلك من سننهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا إذن ما يتعلق بحديث العرباض بن سارية. يعني أظن أننا أتينا على جملة منه ليست بالكثيرة، لكن هذا هو الوقت، وتمنيت لو أخذنا أكثر من ذلك، لكن لعلنا بإذن الله جل وعلا أن نأتي أو أن نكون في مثل هذه الإشارات ما يغني عن كثير من العبارات. أستبيحكم عذرا الحقيقة على الاختصار الكثير، وربما كان مخلا في كثير من شروحات هذه الأحاديث، لكن يعني نحب أن نأتي ببعض التفصيلات، ونحب أن نأتي على التمام والكمال، فأرجو أن يعيننا الله جل وعلا على ذلك فيما بقي. لم يبق من الوقت متسع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للهدى، وأن يعيننا على البر والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.